فرحانين ان احنا جايين نسمع كلمة الله، ولا بركة كبيرة ان الرب يجدد وينشط اذهاننا بكلماته؟ موضوعنا بنعمة الرب عن المرونة في الحياة الزوجية، في الحياة العائلية بين الزوج وزوجته. موضوع صعب شوية لكن فرض علي، وهكتفي على قد ما اقدر اقول اللي فهمته واللي اقدر اساعد فيه. كان الاخ الحبيب مجدي صموئيل اخذ المرونه في الحياه الروحيه من فتره، وهيكمل معاكم المرونه في تربيه الاطفال، التعامل مع الاولاد. وانا على قد ما اقدر هتكلم عن المرونه بين الزوج والزوجه، او بين الزوجه والزوج. الصعوبة الأولانية اللي بتقابلني في موضوع المرونة هو تعريفها. كيف نعرف المرونة؟ حاولت ألاقي تعريف ما لقيتش آية بتقول كونوا مرنين مثلا علشان أشرحها وأتكلم فيها، لكن أقدر أعرف المرونة بما هو عكسها. فيتهيألي ده هيسهل عليا الكلام عنها أو الدخول في الموضوع ده. فممكن أقول أن عكس المرونة هو التسلط والجمود والتحجر أو القولبة، أن يصب الإنسان نفسه في قالب فيتجمد ويتحجر في هذا القالب، بحيث أن يبقى ليه شكل واحد وأسلوب واحد، وفي كل المواقف ما بيعرفش أنه هو يتعامل مع هذا الموقف طبقا لمقتضياته وطبقا لملابساته. باختصار، المرونة عكس التسلط والتحكم. وأحب أقول في البداية، يمكن صعب شوية إن أقول إن إلهنا، عارف إن الكلمة مش لطيفة على الأذهان، صعب إن أنا أقول إن إلهنا مرن، صعبة. كلمة حلوة ولا مش متعودين نسمعها، ومش مقبولة شوية إن أقول إلهنا مرن. لكن أقدر أقول من شوية اللي قلته أطبقه على إلهنا، إن إلهنا حاشا له أن يكون متصلبا أو جانبا، لكن إلهنا كان إله يندم على الشر، مش كده؟ يندم على الشر. إلهنا كان عنده استعداد يغير قراره، بس مش قراره بالبركة. لما بيوعد بالبركة ما بيرجعش، لكن ممكن يغير قراره بالقضاء أو بالقصاص. على سبيل المثال، لو تفتكروا معايا مثلا شخص أو اثنين، أخاه ده واحد من أشر ملوك إسرائيل. الراجل ده تخصص في إغاظة الرب. شوفوا الشر بتاعه، مش انه يعمل خطايا، لكن كان ينقي اصناف الخطايا اللي تعمل ايه؟ اللي تغيظ الرب. زاد في عمل الشر لإغاظة الرب. والشيء المؤسف انه قعد كده طول عمره، يعني مش كان زلة ولا سقطة ولا موقف تكرر لسنة أو سنوات، لكن قضى عمره كله الراجل ده متخصص في إهانة وإغاظة الرب. ولما الكتاب يقول إغاظة الرب، يعني الرب اتغاظ ولا ما اتغاظش؟ اتغاظ. واحد بيغيظ الرب يبقى أكيد الرب اتغاظ. لكن الشيء الغريب إنه في يوم من الأيام سمع عن قضاء الرب. الرب قال له هتموت والكلاب هتنحس، دم اللي يموت لك في الحقل زي ما لحست الكلاب دم نابوت الإسرائيلي. فخاف ولبس بصوح وتواضع. فكان كلام الرب كلام رائع، يقول عبده ونبيه انظر كيف اتضع أخاك أمامي. علشان كده مش هاجل بالشر في أيام. الله عنده استعداد يغير موقفه عندما يرى انسان قد اتضع وانكسر وتاب. يعني اقدر اقول ان الله له موقف ثابت محدد تجاه البر. لما بيلاقي واحد يصنع البر حاشا لي ان يكرم الذين يكرمون، وله موقف محدد ثابت تجاه الشر. فأجرة الخطية مطلقة عند الله. فإذا واحد غير موقفه ربنا يقول له لا أنا اديتك الوش بتاع القضاء والقصاص معرفش أرجع؟ لا، إذا ندم الشخص وتاب عن الشر الله عنده استعداد إن يديله الوش التاني، وش الرحمة والغفران. فإلهنا ليس إله متسلط. النقطة دي تعبت يونان لو تفتكروا، لأنه كان يبغي أن الله يقضي على نينو، والرب علمه درس رائع جدا لما عمل له اليقطينة اللي كانت تلت يوم وتلت ليلة هلكت، وشفق عليها يونان، والرب علمه الدرس وقال له أنت زعلان على اليقطينة، أفلا أشفق أنا على 12 ربوة من الناس؟ أنت يعني مش عارف الله، مش قادر تفهم الله. وهو قال كده أليس هذا كلامي وأنا بعد في مكاني، لأن أنا عارف أنك إله رؤوف طويل الروح وكثير الرحمة ونادم على الشر. نادم على الشر، عنده استعداد يغير الموقف. كما أن إلهنا أحبائي يتضح أنه مش إله متسلط وجامد في تعامله مع الأشرار اللي أقدر أقول إن ما منهمش رجع ومعروفة نهايتهم، لكن ما هو الشخص جامد متسلط. على سبيل المثال مع قايين، كما الله عارف من البدء آخرة الراجل ده، وعارف التركيبة الغلط بتاعه وعارف الشر، لكن الرب كان بيتعامل معه بكل الحب وبكل المرونة. يعني مثلا لما اغتاظ وسقط وجهه الرب يقول له لماذا اغتظ ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفعهم؟ لو كنت أحسنت تقديم الذبيحة وجيت من السكة الصح اللي أنا محددها زي ما أخوك، أفلا رفع لوجهك؟ لماذا سقط وجهك؟ سقط وجهك عشان أنت عملت حاجة غلط، لكن ما خربتش الدنيا، ما تقلقش. إن أحسنت أفلا رفع؟ إن كنت أحسنت كنت قد رفعت وجهك. طب وإذا لم تحسن؟ وإن لم تحسن برضه ما خربتش الدنيا، في فرصة تاني. أنا إله مانيش إله متسلط بدي فرصة واحدة تصيب تنجح تخطئ تاخد على دماغك وخلصت على كده، لا، لكن في أخذ وعطاء. وإن لم تحسن فعند الباري، سهلت لك الموضوع قوي، خطية أو كما نفهم أنها ذبيحة خطية وهي رابطة، يعني لن تتعب في البحث عنها والجري وراءها، لكنها تجلس رابطة في انتظارك لتأخذها وتقدمها فأرفع وجهك. وبالنسبة لموضوع غيظك من أخوك، لما اغتاظ منه؟ إليك اشتياقه بحسب القراءة الصحيحة وأنت تسود عليه، أنت أعلى منه، أنت البكر، فما فيش داعي للغيظ. لكن كلنا نعلم يا أحبائي أنه بعد ما سمع الرسالة الرائعة دي من الله كان في الحفل مع أخيه وقام على أخيه وقف، يعني ما استفادش من الفرصة الثانية. الفرصة الأولى أنه يقدم صح ما قدمش صح، الله حاول يصلح له ما قدمش التصليح. هل قدم الله له فرصة ثالثة؟ شيء عجيب أنه فعلا كده، لأن إلهنا مش جامد، مش إله متسلط، لكن قلبه كبير، ملك إنجاز التعبير، يعني عنده استعداد ياخذ وياخذ. راح له تاني بعد ما قتل ويقول له أين هذه أخوك؟ مش ما أنت عارف هو فين؟ وأنت عارف إيه اللي عمل؟ وأنت عارف إيه القصاص اللي هو يستعمله؟ لكني لا أشك للحظة أن الله كان يريد أن يفتح له الباب للتوبة، ويريد أن يقتاده للاعتراف بخطأ. لما يقول له أين هذه الأخوة؟ ليه بستنتج الاستنتاج ده؟ لأن هي نفس اللغة اللي قالها لأبوه قبل كده. لما أخطأ آدم راح للرب ويقول له أين انت رب عارف هو فين، لكن كان الرب نفسه يسمع ويقول له انا غلطان. اين هذه الاخوه؟ كان الرب نفسه يسمع انا متاسف، انا غبي، لم افهم الفرصه الاولى ولا الثانيه وها انا قد اخطات. هل عندك استعداد ان تغفر وتصفح عن اثمي؟ لكن كان الشر متمكن من قلبه. احارس انا لاخي؟ رد عليه الرب قال له لا، اذا كنت هتكذب وتقول حارس انا لاخي، انا عايز اقول لك انك انت قتلت، وانا عارف كده بقى ان صوت دم اخيه صارخ الي من الارض. ملعون انت من الارض التي فتحت فيها لتقبل دم اخيك. اول ما قال له كده قال له ذنبي اعظم من ان يحترم، يعني برضه لسانه طويل ومش عايز يقتنع بخطره، وبيقطع على ظهره وبيقول له انك ذنبي بمعنى القصاص، يعني ده ظلم، والقصاص اللي انت حطيته عليا ده اكثر مما احتمل، ده نفترق. فإذ بالرب بدل ما يخلي الارض تفتح فاها وتبلعه وكان يستحق ويخسف بيه الارض ويخفز بيه الارض وكان يستاهل، وقع له الرب على ليه مرعوب ويقول له كل من وجدني يقتل الضمن خش، عامل لك علامه علشان اللي يقتلك ينتقم لقايين سبعة. هذه الصورة أحبائي في أول سطور الكتاب المقدس تكشف لنا فكرة عن طبيعة إله. إلهنا كله تغلطوش، لكنه ليس متصلب وجامد أمام خطأ، لكن عنده استعداد إن هو يأخذ ويدي يفتح الباب. وهكذا إلهنا في كل الكتاب. في إشعياء واحد مرة تكلمت عنه وأعطيت كلامي عنوانا إلها يقبل النقاش. إله يقبل النقاش، جميل جميل لما يقول لهم هلما نتحاجج يقول الله، عنده استعداد إن هو يأخذ ويدي. ولما جيت أبارك اسمه على الأرض متجسدا، كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا. هذا ما أقصده يا أحبائي بالمرونة، وضحت؟ يعني مش قادر أصوغها في تعريف محدد، لكن أرجو أن أكون نجحت في رسم صورة لإلهنا، والمفروض إن إحنا نسلك كما سلك ذلك، ولا عايزين تكونوا أحسن منه؟ عيب، ما نقدرش نقول كلمة زي كده، بس ربنا يكرمنا ونبقى زي. لكن أحياناً بنبقى عايزين نبقى أبر من الله، عايزين نبقى كده يعني بنحب الحق أكثر من ربنا شوية، نكون أكثر قداسة من الله، يعني ربنا يقبل الفصال إحنا ما نقبلش، ربنا عنده استعداد يدي فرصة ثانية وتالتة، إحنا نحبش كلام الفاضي ده، هي مرة مرتين غلط وما تعلمش ياخد على الباب، لكن ما عندناش استعداد إن إحنا ناخد وندي. أجيب مثل تاني، أحاول برضه مش أعرف في كلمات، لكن من خلال مواقف أقدر أوصل فكرة المرونة. إلهنا عنده استعداد يغفر، عنده استعداد يغفر، عنده استعداد إنه يصفح عن الخطايا بشرط إنه يكون فيه توبة واعتراف بالخطأ، مش كده؟ لكن الشيء العجيب أنه لم يضع قوالب جامدة لشكل التوبة، ولم يضع قوالب جامدة بصيغة الاعتراف. ولما ندرس الناس اللي تابوا واعترفوا ما نلاقيش إطلاقا لا قالب ولا صيغة. مثلا ما هي كلمات الاعتراف بالخطأ التي قالها زكا رئيس العشرة؟ عمل إيه زكا؟ طلب أن يرى يسوع من هو، ما قدرش بسبب قصر قامته فصعد على الجميز، بس لا بكى ولا ركع ولا قال له عملت وعملت وعملت ولا أي حد، هو قال بس بعدين. لكن هو طلب أن يرى يسوع من هو، صعد على الجميزة، جه الرب يسوع وقف وقال له يا زكا اسرع وانزل، ينبغي اليوم ان ابيت في بيتك، انقص في بيتك. مش تستنى لما يقول لك اللهم ارحمني انا الخاطئ، مش تستنى لما يرفع ايده مش تستنى لما يقول لك انا هالك ورايح جهنم والحقني ونجيني، مش تستنى لما يقول لك البلاوي السوداء اللي هو عملها. دي قوالب بتاعه امخاخ الناس اللي يعملوا قالب وما عندهمش استعداد ان يخرج احد عن هذا. الراجل عايز يشوف يسوع وطلع على الجميزة لانه يريد ان يرى يسوع. يبقى خلاص انا فهمت الرسالة، مش ضروري بقى يعمل لي نصوص وقوالب وبداية ومقدمة ومنظر، مش عايز الحركات. انا الله ينظر الى خلاص انا الرسالة وصلتني ان زكا عايز يخلص وانا جاي علشان اخلص، مش بعقد الامور. تعال انقص اليوم في ايه الراجل البهر من هذا الاله غير المتسلط الذي يعرف احاسيس القلب والذي يسهل الطريق ويقصر المسافه والذي يرقد الى الخاطئ حيث يوجد. اللي يخليه ما يكملش المشوار بس يبدا وهو يكمل. اله رائع مش كده؟ عجبكم؟ تحبوا تبقوا زيه؟ لا لا. يعجبنا نبقى زيه؟ لا لا يا احبائي، الرب يدينا نعمه ان كان الهنا عجبنا، مش عشان نمدحه بالتراليم لكن نمدحه بان احنا نبقى زي. هذا هو المدح الحقيقي لله، هذا هو السجود الحقيقي، هذه هي الرائحه الزكيه الحقيقيه. مش ان اقول له انت حلو لان فيك وفيك، لا، اقول له انت حلو فيك وفيك، ودليل اعجابي باللي فيك انه بايه؟ فيا. واعيش ساعه لما هو يشوفه فيا اللي يفرحه. لكن تبقى مصيبه لو عارف الحلاوه اللي فيه واقعد اتغنى بيها وانا بعيد عنها. احميها الرب من الحكايه. مره ثانيه جات له واحده ست وهو وصل معاها لنقطه حاسمه جدا وقال لها خلاص احنا متفقين، انت محتاجه من الميه اللي عندي وانا موافق اديك، بس انا عندي نقطه لازم تتحسم وهي نقطه الخطايا. انت عايشه في الشر والنجاسه وانا ما اقدرش اوافق على الوضع الغلط، ولو اديتك الميه اللي عندي وانت في وضعك يبقى معناها ان انا مصادق على وضعك، انا ما اقدرش اعمل. فعايزين نخلص موضوع الخطايا. اذهبي ودعي زوجك. وهو يعرف الحقيقه ويريدها ان تعترف بخطأها. وكان المفروض لو انا اللي واقف معاها، بس ربنا كرمها مش انا اللي واقف معاها، لكن هو اللي واقف معاها. يا سيد انا انسانه شريره اخطات، لم احترمك في حياتي وجربت بدل الزوج خمسه وزدت على كل شري بشر مضاعف اني اعيش الان مع رجل ليس هو زوجي. لو قالت كده نقول هو ده الكلام اللي يخلينا نقبل ان احنا نكمل الكلام. هو ده الاعتراف. لكن الست ما قالتش لا ده ولا عشر ده، لكن ده كل اللي قالته ليس لي اني اتعجب وساظل اتعجب كيف قبل السيد هذا الاعتراف الناقص. ايه ده للدرجات دي؟ انت بتسهل الموضوع. الموضوع مش قوالب جامده انها لازم تيجي وتقول عملت وعملت وعملت، لكن في توجه في الداخل هي عايز ولا انا غلطان؟ عايز ولا انا غلطان؟ انا هساعدها، انا هكمل معاها على حسب قوتي ليس لي زوج. يا رائع، مبسوط منك جدا، مبسوط منها وهي قالت حاجه وهو اللي قالته ده ينفع مبسطه. طب يعني ايه ليس لي زوج؟ يعني ما اتجوزتش ولا مطلقه ولا معاها ايه بالظبط؟ ده كلام ملوش اي معنى. يقول لي ملوش معنى عندك انت يا ابو مخ متصرف، لكن ليه معنى كبير عندي انا. حسن لانه كان لك انا سعيد خمسه ازواج والذي معك الان ليس هو سوى. هذا بالصدق قلت يا سلام، ايه ده كل المدح ده للست دي؟ قلت طب اتفرج شوف بس الكلام ده هيعمل ايه. يا سيد أرى أنك نبي، أنت انت جاي من عند الله، انت بتعرف الحقوق، انت شخص محترم، طب قول لي بقى، قول لي اعمل ايه؟ انا غلطي اترسخ قدام عيني، واعرف ان الخطيه تحتاج الى ذبيحه، فاين اقدمها؟ هل في هذا الجبل ام في اورشليم؟ اروح فين طيب؟ اعمل، انا اخترعت، انا وصلت، انا عرفت اني مخطئه، فاين اقدم الذبيحه؟ أنا سجدوا في هذا الجبل، أنتم تقولون إنه في أورشليم، أين أنا لأكفر عن ذنبي وعن خطيئتي؟ فإذ به يعطي تسهيلا آخر عظيما وعجيبا، يا امرأة صدقيني تكفي ساعة وإلى لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، خلاص خلصت، أنت ما لم اعترفتي قدامك الحمل اللي هيعمل إيه؟ هيشيل ويخلص. هذا ما أقصده أحبائي، ويعوزني الوقت لأقتبس صور رسمها الكتاب المقدس تشرح مواقف لإلهنا، تجعلنا نقول عنه بملء الفم أنه لم يكن إلها متصلبا جامدا، لكنه كان على استعداد أن يغير موقفه بالقضاء والإله عندما يرى أول بادرا بوادر التوبة، عندما يرى عملا إلهيا. مرة جات له واحدة، ودي بقى لا قالت ولا عادت ولا فتحت بقى، يعني شفنا واحد ما قالش بس صعد على جميزة وطلب أن يرى يسوع. جات واحدة ثانية وقعدت تبكي، ما قالتش أي حاجة، قعدت تبكي، ما قالتلوش ارحمني أنا الخطأ، ما قالتش، لكن غفر لها ولا ما غفر لهاش؟ ومين اللي قال لنا انه اتغفرت لها خطاياها؟ هو قال سمعان غفرت لها خطاياها الكثير. طب ما انا اتكلمتش، سيبك من المنطوق ده في المحاكم، لكن انا مش اله جامد. طب واللص على الصليب، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. انا برضو والحمد لله ما كنت شامل، اذكرني يا اخي اما انت فعلا طماع، ده انت عامل الشر والفساد وما قلتش غلط، وفي الاخر كمان عايزنا افتكرك لما اجي في ملكوتك. طب الاول اعترف بخطاياك، هو صحيح ما اعترفش للرب، لكن هو كان بيدين نفسه ولا ما بيدينش؟ فهمناها منين؟ من حديثه معاه. خلاص هو وصل وأدان نفسه، ما مش داعي يعني انها مش عملية شكليات ومنطوق وكلام، انا فهمت اللي فهمه. خلاص الراجل اعترف بخطأ وأدان نفسه، وبيطلب من الطلب ده، قال له اليوم تكون معي في الفردوس، مش لما آجي لكن ده النهاردة، ومش أذكرك لكن هتكون معي، ومش في ملكوتي لكن في الفردوس. كل ده علشان قال لك الكلمتين دول. هذا هو إلهنا أحبائي، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا. شفتوا إحنا محظوظين إزاي؟ حسيتوا إن إحنا محظوظين؟ أنا شخصيا حاسس إن أنا محظوظ لسببين، إن ليا إله بالشكل ده، لكن الحلو كمان ان عندي كتاب حقيقي صور لي مين هو الله، لانه في ناس تانية مساكين لو عملوا زي الاله بتاعهم هيبقوا مجرمين، صدقوه يبقوا فعلا مجرمين، لانهم بيبقوا زي اله، بيبقوا مكرين لان الههم مكر. لكن شوفوا الله الحي الحقيقي والكتاب الذي يصور قد ايه الاعلان نقي وراقي، وقد ايه احنا مغبوطين فعلا ان عندنا كتاب يرقينا وينظفنا. كونوا متمثلين بالله، كانت هذه هي المقدمة، لسه هبدا الوعظه فما تنزعجوش لما اطول، لكن ارجو ان يكون واضح تعريف المرونه، يعني برضه ما عرفتهاش بكلمات لكن فهمت اللي عايز اقوله. احنا مطلوب مننا ان نتمثل بإلهنا. اتمثل بإلهي زي ما هو بيتعامل مع الناس انا كمان اتعامل مع الناس. واذا قسمت الناس دوائر للتعامل، فاول دائره جديره بهذا التعامل الراقي هي اسره، اني اتعامل مع اسرتي بالاسلوب، ان اتعامل كرجل مع امراتي بهذا الاسلوب الالهي، وان تتعامل الزوجه مع رجلها بهذا الاسلوب الالهي. اذا طبعت شخصياتنا بهذا الكم من المرونه، هذه المحبه التي تجعل الشخص مفتوحا بهذا القدر ومرنا بهذا القدر، اعتقد يا احبائي ان شكل ديوننا سيتغير تماما. علشان كده حابب اتكلم عن المرونه في الحياه العائليه من ثلاث نقط. النقطه الاولانيه عايز اتكلم عن المرونه التي تظهر في اللطف الذي يقتاد الى التوبه، ثم في المحبه التي تصلح العيوب، ثم في الحكمه التي تصنع القرار. هقولهم تاني: اللطف الذي يقتاد الى التوبه، والمحبه التي تصلح العيوب، ثم الحكمه التي تصنع القرار. ثلاث مناطق حساسه في الاسره المسيحيه: الاخطاء، العيوب، القرارات. ثلاث نقط مناطق الغام هي دايما اللي منها بتتفجر المشاكل في الاسره المسيحيه: الخطا وطريقه التعامل معها، عيوب الشخصية وردود الفعل ليها، القرارات ومن الذي يصنعها في البيت أو من الذي يتخذها. لو قدرنا نعالج، طبعا مش علاج كامل في فرصة زي كده، لكن لو قدرنا نحط خطوط عريضة لشخصية مسيحية، سمات شخصية مسيحية تعرف كيف تتعامل في هذه المناطق، مناطق الألغام الثلاثة دول، أعتقد أنه ده هيساعد عيوبنا كتير. لكن في البداية عايز اقول ان الثلاثة الطريقة اللي هتساعدنا بيها هي ان احنا نتمثل بإلهنا في عدم تصرف في هذه المرونة. النقطة الاولانية عن اللطف الذي يقتاد الى التوبة، بنحتاج نتعلم كيف نكون مرنين من جهة اخطاء شريك الحياة. هستعمل كلمة شريك الحياة، اضطر ان انا اتوقف واشكر الله لاجل الاخت سامي مراد سمير دخلت البيت مع بركه من الله واحسان الهي. اقول كلمه شريك الحياه وارجو انه يفهم انه للزوج او للزوج. طبعا احتمال اتكلم اكثر عن دور الزوج لاني زوج، ما ينفعش ابقى زوجا، لكن يعني ما يفهموش الاخوات ان انا اقصد حديث للرجال بس. يعني هطبق كتير على الرجاله، لكن مش معناه ان الستات مستثنين من هذه المطالب الالهيه، لكن لاعتبار ان المتكلم رجل. اللطف الذي يقتاد الى التوبه، لما شريك الحياه يغلط، وده وارد، وارد بصفه اسبوعيه، نعم، يوميه، متكرر، هو متكرر، خلاص نفتح. ده وارد كتير قوي انه يغلط. خطأ، بيغلط بالكلام، بالتصرف، بيغلط، بينسى حاجة، ما يعملش حاجة، بيعمل حاجة بطريقة مش مظبوطة. وارد جدا أن شريك الحياة يخطئ ويتكرر الخطأ. قدامنا تصرف من ثلاثة. التصرف الأول أن أعلمه بخطائه، وأتكلم معه في نقطة الخطأ، لكن بأسلوب وكيل النيابة، وأنا أشرح الدغمة السلام لما وكيل نيابة مفوض وفصيح ويعرف يصيغ الدغمة في عبارات مانعة جامعة ما تخرش المية بحيث يلبسوا الدغمة في أزواج، برضو في زوجات بتعمل كده، يبقى متخصص أو عنده قدرة لبلورة التهمة بطريقة أو بلورة الخطأ بطريقة يوضح انه قاعد يعمل ايه في الاول يمخمخ فيه كده بحيث انه هو يعني لما يقول لها انت عملتي كذا ما يقبلهاش اي منفذ انها طلع يعني التهمة لابساها ده شغل وكيل يعني. في ناس لا مش بيشتغلوا وكلاء نيابة ارحم شوية فبيكونوا كالمعلم لتلميذه بس المعلم الخائف تلاقي بيوجه الخطأ والمعلم دايما الخائف لتلميذه يفهمه غلطه بشيء من السخرية مش بالحب والاقناع زي وكيل النيابة لكن فيها شيء من السخرية والاستهزاء او اللي بتسموها المهرزة ما اعرفش يعني كده يقعد تريقة يعني يوصل الغلطة بطريقة ساخرة وبيدي روحه برضه منفذ انه لو عيطت ولا صوتت يقول انا كنت بهزر يعني ليه بتاخد المواضيع لكن فيها نوع من اعلامها بخطائها او اعلامه بخطأه باسلوب ساخر. في اسلوب ثالث اسلوب الاب لابنه وده ارحم الثلاثة لكن الثلاثة في الهم سوا الثلاثة اسوأ من بعض. هو مش بيستخدم الحجة والاقناع في تلبيس التهمة للمخطئ ولا باسلوب السخرية والاستهزاء لكن الناصح الحريص على مصلحة الصغير الواعظ لمن يحتاج الى الهداية. انا يا حبيبتي مش قلت لك 100 مرة الهباب اللي انت بتعمليه ده هيأذيكي وهيدمر البيت وهو بادئ يا حبيبتي ويعني الراجل خايف على مصلحة الاسرة ومصلحة البيت الناصح بقى والواعظ والمصلح صاحب الخبرات في الحياة واللي عايز يفيدها هذه الجاهلة من خبرته بس للأسف هي مش عايزة تستفيد. للأسف الشديد ان هذه الاساليب في التعامل مع اخطاء شريك الحياة اساليب حمقاء ولا تعبر الا عن عدم نضوج. فشريك الحياة ليس متهم وليس تلميذ وليس طفل. وان اعامل شريك حياتي كمتهم او كتلميذ او كطفل هذا يعني عدم نضوج في شخصيتي. علي ان اتذكر هذه الكلمه انا اتعامل مع شريك مع معين اتعامل مع نظير اتعامل مع ماي كاونتر بارت اللي بيكملني احنا الاثنين حاجه واحده. رأس يتعامل مع جسد أو جسد يتعامل مع رأس. فأحد هذه الأساليب الثلاثة لا يليق إطلاقا أن يكون بين الشريك وشريك. في نوع بقى أسلوب ثاني يقول لك الحقيقة أنا بشكر الله ما بقعش غلطة من الثلاثة اللي أنت قلتهم. طب ما بتعمل إيه؟ أنا بسكت خالص. أنا بسيبه يتفلت. أنا ما بتكلمش أبدا. لكن يعني بشوف الغلط وبعمل ايه؟ يعني ده انا راجل شهيد. يا سلام على النعمه اللي اهدتها رجل مثلي. طبعا العكس يعني ممكن تقول يا سلام على النعمه اللي اهدته امراه مثلي. يعني بيغلط لكن انا اشرب بسيبه خالص ما بردش. شوف الوداعه لا مش وداعه دي خيال. لا مش وداعه ابدا انك تسكت. ولا هو حلم ولا هي حكمة ان اشوف الغلط واسكت. بالعكس احيانا الصمت يعذب الشريك الاخر اكثر من الكلام. ويبقى بقى في تجنب ونقعد على الغدا كاننا في جنازة او في مهمة عمل رسمي كل واحد شغال ركز جدا في الطبق كانه اول مرة يستعمل شوكة وسكينة او يعني سارح وشارد كانه قرر انه يلقي قنبله نوويه من نوع جديد ومخه والحكايه هو اللي بيفكر في حاجه ولا احسن ولا ان هو عايز يهرب من الموقف علشان ما يتكلمش في المشكله ويتجنب الحديث في موضوع الخطيه. الاسلوبين دول ما هماش ابدا الاسلوب الالهي لكن دعونا نرجع للشخصيه الحلوه اللي اتكلمنا عنها ان شاء الله. فاكرينها؟ الشخصية اللي عجبته شخصية مين؟ إله. إله كيف تتعامل إلهنا مع المخطئين؟ يا أحبائي ما أروع مروع. مروع إلهنا إنه لا يسكت. هل ترك إلهنا شخص مخطئ في خطأه؟ بمرة يتكلم وبمرتين. وده إعلان قديم، ده أول إعلان في الكتاب المقدس. أخذ الأحباء أقول لكل زوج ولكل زوجة، يا من تترك شريكك لأنه أخطأ وتقطع شركتك معه ولا تتكلم معه، هذه خطية. إن إلهنا لا يتعامل معنا بهذا الأسلوب. إن إلهنا بالعكس يكثر الحرير عندما بمرة يتكلم وبمرتين. طب لما لا يلاحظ الإنسان يسكت، لا يجي بالليل في النوم ويستعمل كل الوسائل التي تليق به كالله ويقدر عليها كالله. العبارات المؤثرة جدا التي قال الرسول في رومية 2 وهو يكلم المستهين والمستهتر، أن تستهين بغنى لطفي وإن هالي وطول هنائي، غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى الطول. إن إلهنا يظهر أحشاء الحنان بكثرة نحو المخطئ، لكي مش بيظهر أحشاء الحنان مصادقة على خطائه أو لا مبالاة منه بالخطأ، أو معناه أنه بيقول له مش فارقة معايا إنك تغلط أو ما تغلطش، أو كأنه عايز يقول له إن مشاعري لا تتأثر بخطأك، فهو إله يغتاظ من الشر. قلت من شوية عن أخاب إنه كان بيعمل إيه؟ بيغيظه. لكن ماذا يفعل بعد أن يغتاظ من الشر؟ مش بيصمت ولا ينفعل ولا يهدد ولا يتكلم كوكيل نيابة أو بأي أسلوب ساخر أو مستعزف، لكن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. أحبائي، هذه هي المرونة في العلاقة الزوجية تجاه الطرف المخطئ، أن أبذل كل الجهد بإظهار اللطف لكي أقتاده إلى التوبة. أنا قلت عن كم أسلوب دلوقتي لمواجهة الخطأ؟ كم ساعة؟ خمسة؟ كم مشيت؟ أربعة؟ واضح إن أنا مش بعرف كويس. انت فرطت الاول. لا يبقى كويس، يعني بوقس كويس. انا قلت الاسلوب الاولاني هو مواجهه المخطئ وخطأه باحد اساليب ثلاثه، في نقطه زي الوكيل النيابه او زي المعلم والتلميذ او زي الاب، قلنا ده اسلوب غلط. الاسلوب الثاني ان اعمل ايه؟ اصمت. والاسلوب الثالث انه بالبطء اقتاد شريكي الى التوبه. في اسلوب رابع بقى وده غلط برضه، بس حبيت اقوله في الاخر لان البعض بيظن ان هذا الاسلوب هو الاكثر روحانيه. شوف يا محبوب، انا قلبي كبير قوي وزي ما ربنا غفر لي انا بعمل ايه؟ لا، انا على ايه اوجع دماغي؟ على ايه انا اتكلم ولا ما اتكلمش؟ انا شوف يعمل اللي هو عايزه وانا ناوي اغفر وسامح واخلص دماغي واريح نفسي من وجع القلب. فاكركم دي محبه ولا ده غفران حقيقي؟ لا، ده اسمه تريح دماغ. ده واحد لكن مفيش شركه، مفيش شركه. علشان كده كان الرب رائع في لوقا 17 لما قال ان اخطا اليك اخوك فوبخه، وكلمه وبخه اقنعه. اقنعه، مش وبخه يعني امسكه هزقه، لا، اقنعه ان هو ايه؟ هي نفس الكلمه اللي جت في عبرانيين 11، اما الايمان فهو الثقه بما يرجى والايقان. والايقان، كلمه وبخه هي نفسها كلمه ايقان، يعني اقعد معاه وحاول انك تخليه يتيقن من انه اخطا عشان يتوب. اسمع بقيه الايه. إن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. يبقى لازم الأول من خلال الإقناع تقتاده إلى التوبة علشان تقدر تعمل إيه؟ تغفر ليه؟ لأن إلهنا بيربط ما بين الغفران والشركة. طالما غفر يبقى لازم يكون فيه شركة. اسمعوا الآية في يوحنا الأولى يقول هذه الكلمات الحلوة: إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. يبقى الاعتراف بالخطأ ونوال الغفران حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل الغرض بتاعه أن يردنا إلى الشركة. لكن اللي بقول لك أنا قلبي كبير وبسامح حقيقة وواقعا مش بيرجع للشركة العميقة، لكن بيكون في قلبه فيه حاجة. إلهنا ما بيفوتش الخطأ لكن بيغفر الخطأ، وفي فرق بين التفويت وبين الغفران. يبقى فيه ثلاث أساليب غلط وفي أسلوب واحد صحيح. والأسلوب الواحد الصحيح هو ما عبر عنه الرسول في رومية 2: اللطف لطف الله إنما يقتالك إلى أن أتعامل مع شريك حياتي مستعملا اللطف الإلهي الحب الإلهي لكي أقتال شريك حياتي إلى التوبة، إلى الاعتراف بخطأه، أو إلى تغيير فكره من جهة تصرفه. إذا أردتم الدقة، هو كان عمل التصرف ده وهو مقتنع أنه هو صحيح، أقتاده إلى تغيير فكره. وإذا لقيته هو مغير فكره جاهز ومعترف أنه هو كان غلط، خلص خلص القضية، يبقى يستحق الغفران وعودة الشركة. أعلق تعليق ثاني على الآية بتاعت رومية 2، وبعدين أنتقل للتطبيق العملي كيف أقتاد شريك حياتي باللطف إلى التوبة. الرسول بيقول لطف الله وإمهاله وطول أمده. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أمده؟ وبعدين يقول غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، وما قالش لطف الله وإمهال وطول أناته، لأنه في الواقع أن الإمهال وطول الأناب متضمن في عملية اللطف. إذا ما هو اللطف الذي يقتاد إلى التوبة؟ أقول باختصار من الثلاث كلمات أستنتج ثلاث حقائق. لطف الله يعطي الخاطئ حنان وإحسان وخير ورحمة وهو لا يستحق، وهو في الغلط يستمر الله في العطاء. ايه رايكم لو الهنا اصدر قرار من النهارده 12 اكتوبر ان اللي هيغلط من الاشرار سيمنع عنه اللطف والرحمه؟ كم واحد يفضل عايش؟ ولا واحد. لكن مراحمه على كل اعمال. ما هو اللطف الذي اقتل به شريك حياتي الى التوبه؟ ان ما اقطعش الجسور والقنوات واتوقف عن الاحسان والحب والرحمه مع شريك الحياه لانه طب كيف ساقتاد الى التوبه؟ ان لطف الله مع الخاطئ هو الذي يقتاد الى التوبه، اي انه يستمر في الاغداق عليه على الرغم من انه لا يستحق لانه طب والامهال؟ الإمهال مرتبطة دايما بإيه؟ بإيه؟ بالقضاء، مش كده؟ يعني فيه قضاء ويستحق توقيع القصاص، لكن فيه إمهال. إن كان اللطف هو أن أعطيه ما لا يستحق، فالإمهال هو أن لا أعطيه ما يستحق. ما فيش إلا إحنا اليومين دول في جو مشبع بكلمة ريتاليشن، الانتقام، الانتقام، مين ينتقم من مين؟ لما يبقى البيت في هذه النار المشتعله الانتقام، كيف ارد الصاع صاعين؟ وكيف ارجع لنفسي كرامتها؟ وكيف استرد حقوق المسلوبه؟ وكيف اعلمه درسا لا ينساه طول عمره؟ وازاي؟ واساليب الانتقام بقى كثيره ومختلفه. ابتداء من الصمت ويبقى احيانا اسلوب للنقمه، ويمكن ساعتها الشخص يعتبر نفسه راقي جدا لان هو بيذبح، بس بيذبح بايه؟ بالصمت. ان يمنع احدنا عن الاخر نفسه، ان لا يوفي الاخر حقه، احيانا بيكون ده نوع من الانتقام. وهذه اشياء بغيضه في عيني يا رب، فالهنا ليس اله ينتقم من الخاطئ لانه اخطا، بل على العكس علمنا ان لا ننتقم لانفسنا. هو له النقم وسينتقم، بس امتى سينتقم؟ من اجل خساره، ده شغله هو بعد ما يأسي الخطيئه. لكن الى ان يثبت قساوه القلب، الى ان يتعامل مع الخاطئ باللطف يعطيه وهو لا يستحق، وبالامهال لا يعطيه ما يستحق. لكن الحاجه الثالثه وطول اناته، وطول اناته في اللطف وفي الامهال، يعني مش بينطف مره واثنين، لكن طويل الاناه في اللطف وطويل الاناه ايضا في الامهال. هذه الثلاثيه البديعه التي يمكن ان تلخص في كلمه لطف هي وحدها القادره ان تقتاد الانسان الى اعرف ان معظم الموجودين امامي من احباء القديسين رجال ونساء في هذه القاعه، ان لم يكن الكل قد اختبروا التوبه وقد تابوا فعلا. هل فيكم واحد يا احبائي يقدر يتحدى هذا الفكر ويقف يقول لا انا ما جيتش لربنا بالطريقه دي؟ مين فينا يقدر يقول انه ما تولنيش بالطريقه دي؟ مين فينا ما اختبرش لطف الله وامهاله وطول اناته علشان الله يقتادنا الى يا اخوتي الاحباء؟ دعونا نعترف بهذا، ودعونا ان نرحم العبد رفيقنا. فكما استرجعنا الله واقتادنا الى التوبه، علي اذا اردت ان اقتاد شريك حياتي وينبغي ان اقتاده الى التوبه، ان يكون هذا هو اسلوبي في اقتياده للتوبه. عايز اقول اسلوب تطبيق عملي. طبعا انا حطيت المبدا، وأثق أن كل شخص محب للرب ناضج يمكنه أن يطبق هذا المبدأ، لكن أحط تطبيق، ولست ملزماً بهذا التطبيق، يعني التطبيق اللي هقوله ده مجرد مثال، لكن كل شخص يصلي المبدأ اللي قلته ده أنا بلزم بيه لأن الرب ملزم. ده مش كلامي، لكن ده كلام الرب. كلام الرب إنك لازم تقتاد شريك حياتك للتوبة لما يغلط، والاسلوب اللي تقتاده به هو اللطف والإبهار وطول الأناة. لكن اللي هقوله بعد كده ده بقى ده مش وصية من الرب، لكن ده اسلوب عملي. شوفوا يعجبك طبقه، ما يعجبكش ما تطبقوش، بس لازم تطبق الكلام بطريقة تانية. انا بقترح هذا الاسلوب، انك تقعد في مكان منفرد في البيت لما يبقى في خطأ من شريك الحياة وانت تعبان جدا ومتضايق ومتألم ومش قادر تستحمل اللي حصل. اقعد على جنب وهات ورقة وقلم، اذا كنت من النوع اللي بيحب يكتب، في ناس بتحب تكتب، اكتب قائمة بأخطاء وعيوب شريك حياتك. واعتقد انك هتحتاج كمية كبيرة من الورق، يعني اعمل حسابك علشان ما تطلعش من الأوضة وتروح وتيجي ويبقى شكلك مش حلو، يعني خد معاك كشكول كشكولين ثلاثه. ايه الفايده من ان احنا نكتب الاخطاء والعيوب؟ اعتقد انه احيانا كثيره عندما اريد ان اصيغ ما اشعره في كلمات الاقي جزء كبير من المشاعر مش عايز يصاغ في الكلمات، لأنه ثورة من المشاعر السلبية بدون منطق ولا حجة، لكن مفيش فعلا حاجة واضحة عارف أمسكها. أو أنا متغاظ وخلاص، أو أنا متضايق وخلاص. طالما مش عارف تكتب يبقى اهدى وأجل اتهامك لشريكك وخطأ، لأنك مش عارف تقول إيه خطأ، مش عارف تقول إيه المشكلة. هناك أيضا فائدة أخرى من الكتابة، أنك ربما من خلال الكتابة تستطيع أن تصل بالخطأ إلى حجمه الحقيقي. فأحيانا كثيرة في جو من المشاعر الخطأ بياخد حجم اكبر جدا من الحجم الطبيعي، وعدد العيوب يبقى في نظري انه كلها على بعض غلط او كله على بعض غلط، لكن حلو ان انا اقعد اكتب الاخطاء. كتبنا الايه، طبعا خليك حريص انك بعد كده تقطعها لالا تقع في ايدها، تبقى مشكله كبيره وتبقى يعني شفنا مشاكل كتير من ورا الحاجه دي. فاي ورق تكتبوه قطعوه، ما تسيبوش ورق في البيت. مش من حكمة انك تكتب عيوب شريك حياتك وتسيبها في البيت وتقع في ايدها في يوم وتبقى مشكله. لكن قبل ما تقطع الورقه وانت كاتبها اقراها مره واثنين وثلاثه، واحسن زي ما انت عايز وفكر زي ما انت عايز، وانا كان عقلي فين يوم ما خدتها، وليه رب ابتلتني بالبلوى دي، وانا ما انا كنت يعني بصلي، طب انت ليه سبتني اغلط واتجوز الجوازه السوداء دي، طيب ما انا كنت غلبان ومش طب افرض ان انا غلطت، يعني افضل طول عمري اعاني. فكر زي ما انت عايز وطلع كل الحاجات العك دي اللي بتطلع في الوقت. وبعدين انا بكلم مؤمن بعد ما تفكر الافكار السلبيه والسيئه دي كلها، افتح كتابك على انجيل متى الاصحاح السابع، ويريد تكون على ركبك وانت في الوقت ده، وتقرا باخلاص لا كما قرات في المرات السابقه، لكن حاول ان تستشعر ان الرب يوجه حديثا شخصيا اليك. الرب بيقول لا تدين لكي لا تدان، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. شيء مرعب مش كده؟ يا رب فعلا مخيف، مخيف. وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لولا ان رحلته واسعه جدا كان احتمل المسيح نيابه عنه. يا بالكيل الذي به تكيلون، خلي بالك وانت عمال تعبي الجرده الادانه وتحط، خلي بالك بذات هذا الحماس في إكالة الإمامة للآخر سيكال. اسمع اللي بعدك. ولماذا تنظر القدى الذي في عين شيء أخيك وحط شريك حياتك؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ بالأول شريك حياتك. ولماذا تنظر القدى الذي في عين أخيك وأما الخشبة؟ والمقصود هنا لوح خشب، لوح خشب. وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطر لها. يا مهمة كلمة فلا تفطر. التنبه لا تفطر لها. يبقى عايش بعيوب وسنين لكنه لا يفطر. مش قبله أبدا. يعتبرها إهانة في الذات العليا ان حد يقول له ان انت فيك انا في عيبك لا يفطن لها. انا خالي العيوب. ام كيف تقول لاخيك، هذه الاساليب الاولانيه اللي كنا بنقول انها غلط، دعني اخرج القدى من عينك وهل خشبه في عينك يا مرادي. اخرج اولا، مش بقول له اخرج فقط عشان يقول انا هغفر ومش هتكلم، لا، هنخرج القذى وهنخرج الخشب، لازم نصلح الغلط ولازم نقتاد شريك الحياه الى الدوب علشان عينه تنضف من القذى. بس في ترتيب. ويا احبائي الرب بيسعد جدا من اللي بيقلب الترتيب. لما أذان الرياء في الفريسيين قال له أيها الفريس الأعمى نقي أولا داخل الكأس، فيقول الخارج أيضا نقي. وهنا بيقول له يا مرائي أخرج أولا، ما تنسوش نقي أولا وأخرج أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ جميلة دي. مش بقول له حينئذ تكون مستحقا تخرج القدر، لا، لكن حينئذ الشخص اللي حاكم على نفسه هو ده الوحيد اللي يعرف يصلح أخوه. الشخص المتضع والمنكسر، أصله ده لسه مطلع من عينه إيه؟ خاشب، فالدم لسه بينزل، فده هيروح يطلع القذى وهو شعر إن هو خلاه ومكسور وضعيف طابع. يا سلام، فالكلمات اللي هيستعملها هتبقى فيها المخدر بتاعها، الكلمات اللي هيستعملها رقيقة لأنها طالعة من واحد داير، لأنه لسه كان قاعد قدام إله ويعمل إيه؟ يخرج الخشب. شوف روع الكلام، معلمنا وسيدنا العظيم فعلا هو الله، ده كلام ما يقولوش غير الله. حينئذ تبصر جيدا عشان تشوف صح وتعرف تطلعها صح. في فرق كبير بين الجراح العام وجراح العيون. ما ينفعش جراح العيون يقطع بالهيلة كده، مغص دنيا بتبقى مصيبة. لكن وانت رايح تتعامل مع ايه؟ مع هتخرج القدر منين؟ من العين. يعني ما ينفعش تبقى ايدك بتترعش، وما ينفعش تبقى كده يعني قلبك حديد قوي وانت داخل لكن لازم تبقى شايف كويس ومظبط نفسك كويس قوي ومظبط عددك كويس والعدسات تمام وكل حاجه مرئيه تمام علشان شغلك حساس. اني اصلي هذه الصلاه واسال الرب، يا رب ارجو ان تنير بصيرتي، وارجو ان تتكلم الى قلبي، يا رب علمني حقيقه نفسي. هل في كل مرة اقتربت إلى شريك حياتي لأخرج القذى من عينه كنت في الوضع الصحيح وكنت أبصر جيدا؟ هل يا رب استعملت الأدوات المضبوطة والكلمات الصحيحة؟ أم أنني يا سيد كسرت كلامك وعصيت قولك؟ واقتربت إلى شريك حياتي بكل غلظة وغباء وجهل، مدعي اني احاول ان اصلح خطاه فكنت احطمه لا اصلحه. سامحني يا رب، سامحني وانر بصيرتي، انر بصيرتي لكي افطم من خشبه، ولكي بمعونة منك اخرج الخشبه، ولكي استطيع ان ابصر جيدا جيدا، أبصر جيدا. كتير من إخواتنا الأحباء اللي يبقى عايز يعمل عملية في عينه يسألنا أو يسأل حد من الأطباء اللي بتعرف فيه دكتور عيون كويس، يقول يسأل واحد تاني ويسأل واحد تاني. ليه؟ لأنه دي الإيه؟ العين، للعين. أنا عايز واحد يشتغل يبصر ايه؟ جيدا، مش اي واحد، عايز واحد يشتغل كويس تخليل عليه. والرب هنا بيعتبر ان اخراج العيب من اخي، اخراج الخطا من اخي او اغتيال اخي للاعتراف بالخطا هو شغل عيون. يحتاج ان يكون الطبيب يبصر جيدا. امين؟ صلي الصلاه دي للرب. طب قريت الجزء ده وانا قدامي من شويه، انا قلت قدامي الايه؟ كنت ماسك عيوب شريك حياتي وايه؟ ما اقطعها وخلاص وبطلع حبا وابوسه وكانه ما فيش حاجه خالص. لا، غلط غلط مش صح، لان انا دخلت وبقول ان في خطا، بس احتمال كبير ان امسك الليسته وابدا اعمل ايه؟ اخفض بقى واشطب، لا ودي بلاش ودي انا كنت مبالغ فيها ودي مش مظبوطه. اختصرت الليسته ولخصتها على الخطا فعلا اللي هو سبب المشكله. اروح واخد الليسته وطالع علشان اخرج الايه؟ القرض، بس قبل ما اخرج اقول طب انا اخرجت الخشبة ولا لسه؟ لا استنى شوية لغاية ما انا اطلع الخشب. واقعد قدام الرب ونروح جايبين بقى، وانا صغيرة قد كده قد كده يعني صغار يعني، واكتب فيها ايه؟ عيوبك، لانه غالبا هتلاقي واحدة وتحتار انك تلاقي الثانية يعني. يا ترى فكر يا واد فكر، ايه العيوب اللي فيا؟ مش لاقي يعني حاجة، حاجة مؤلمة جدا، الواحد مش عارف يطلع في روحه عيبين على بعض يعني، حاجة متعبة جدا. يا ريت مرة نبقى نبدل الورق يعني، لو بدلنا الورق الواحد هيتبصر شوية. لكن لو أنا أمين أعتقد إنه بشيء من التفكير هقدر أطلع الخشب وأكتمها وبرضه أقطعها، ما تسيبهاش تقع في إيد مراتك لألا تبقى إقرار رسمي منك يعني، لكن على الأقل حاول إنك تكتشف وصل وهو ده الغلط. قد يكون الخطأ في علاقتك بالشريك نفسه، تقصير معين. وقد يكون الخطأ، وده اللي غالبا بيحصل، في علاقتك انت بالله. لا اتذكر اني مرة دخلت الى الرب لأتكلم معه بخصوص شيء من هذا القبيل الذي نتكلم عنه الا واول ما قعدت الرب يكشف لي حاجة غلط فيا في علاقتي. لا أقول هذا أحبائي من قبيل المبالغة، لكن صدقوني هذا ما يحدث. وإن حدث مرات في اليوم ففي كل مرة يكشف لي الرب خطأ في حياتي أنا شخصيا من جهة علاقتي. تقول لي طب وده إيه علاقته بالموضوع؟ لا ممكن أوي لو قعدت معاك نلف مع بعض لغاية ما أوري لك العلاقة. في علاقة بيد تأكد انه لا يمكن ان يكون هناك اختلال في العلاقة الرأسية الا ويلحقه اختلال في العلاقة الافقية، قد تكون هي السبب التي دفعت الشريك الى تأكد ان هناك شيء يحتاج ان يضبط بينك وبينه. حتى لو مش قدرتش تكتشف ايه تأثيره، طب وايه ده معنى ايه علاقته بانها تغلط في الغلطة دي؟ زي بعض، مش ضروري تكتشف ايه تأثيره، لكن على الاقل تكون اكتشفت الخطأ نفسه. واخرج الخشبة، ما تسيبهاش. وبعد ما تخرج الخشبة، كنا بنقرا في مادة 7، بعد ما تخرج الخشبة حينئذ تصبح مبصرة جيدا لكي تخرج الغلط. روح بقى لأخيك، وزي ما قلت من شوية هتبقى دايم، هتبقى دايم، وانت دايم هتعرف تصلح الغلط. اعتقاد الشخص ان اي كلمات هتستعملها هتطلع حلوة طالما انت دايم. الاسلوب اللي هتتكلم بيه، لكن تذكر ان تطلب معونة من الرب وحكمة. تذكر حكمة الهنا، يا سلام، غفصة شاور على الأرض وهو المضطهد، وشاور هو المضطهد. شاور شاور لماذا تضطهد؟ صعب عليك أن ترفص مناخس. المناخس كانت جهاد الروح القدس مع قلبه، يقول عنه في أعمال الدين لما سمعوا مخصوا في قلوبهم. وعندما يقول له صعب عليك ان يتألموا لألمك وانت تقاوم جهاد الروح القدس، كف عنها، لماذا تضطهد؟ هذه هي لغه المحب الاعظم، وهو يقتاد انسانا الى التوبه. اعتقد احبائي ان واحد بالروح هيعرف بسهولة يخرج القدر من عينيه. تعبت ولا أقول تطبيق؟ أول حاجة صغيرة قوي عن واحد بقى ما طلعش الخشبة وراح يطلع القدر، نشوف هيعمل ايه؟ هيعمل مصيبة سهولة. ستروني خد مرات الراجل وقابل الراجل بخشب ولا مش خشبه، ده مثلا خشب جوه عين صدقوه، دي مصيبه. تخيلوا، تخيلوا الراجل، شوفوا البلوه اللي عاملها. وبعدين اتعرضت عليه مشكله واحد في عينه، خد نعجه وذبح. ايه دي يعني؟ ايه النعجه قدام مصيبه اوريا يا داوود، يا زاني يا قاتل؟ ايه يعني مشكله؟ كانت في عينه الخشب، واراد ان يخرج القذف وفي عينه الخشب. فاكرين الحكم اللي طلع منه؟ حي هو الرجل، يقتل الرجل وترد النعجه الله. يا عم افتراء، قريته فين؟ في ناموس الله. ده يا ده الشريعه بتاع جبل سينا اللي مولع بالنار ما بيقولش انه اجره النعجه بني ادم. يا اخي يا اخي، ده شاب بشاب، عين بعين، سن بسن، انسان بانسان. ايه ده؟ جبتوا منين الكلام ده؟ بقى نعجه يبقى ثمنها راجل يقتل؟ ايه الجنان ده؟ هو ده لما يبقى عينه خشبة ورايح يطلع القتل. لكن لما يبقى الواحد مطلع الخشبة من عينه بدائي، فلما يروح يطلع القتل نجاحه في مهمته مؤكد. دي هدي بوعظ اخد حاجة تاني وخلاص. كنت هتكلم عن المرونة التي تظهر في اللطف الذي يقتضي التوبة، المحبة التي تصلح العيوب، ثم الحكمة التي تصنع القرار. هقول باختصار كلمة عن النقطة الثانية ونص كلمة عن النقطة الثانية. طبعا كلمة من بدون يعني، مش لكن ما تخافوش هتروحوا بالمعنى. المحبة التي تصلح العيوب. شوفوا أحبائي، لابد أن نقر أن سكن الخطية فينا وأساليب التربية الخاطئة وعدم التثقف وعدم النضوج شوه شخصياتنا بعيوب كثيرة، ولا في حد خالي من الكلام ده. إذا جتني شخص بيقول أنا ما فيش عيوب، ينبغي أن يرسل فورا إلى مصحة نفسية. يعني إزاي؟ إدني واحد يقول أنا يعني ما فيش عيوب، ده شخص يعني مش مظبوط عقليا، مش مظبوط. لكن دائما يعرفون الشخص الناضج الناجح انه يعرف نقاط عيوبه وضعفه قبل نقاط قوته. عارف انه ضعيف، وعارف انه ما فيش واحد خالي من العيوب. عندما اكتشف عيوب شريك حياتي، هناك احد ردود افعال متعدده ممكن يظهر فيها. رد الفعل الاول المفاجاه، يا دي المصيبه، هو فيه العيب ده؟ ازاي؟ لا ما تتفاجئش، طبيعي جدا وعادي جدا ان هو يكون فيه. يعني مفيش داخل المفاجاه يعني تتخطي الخطه الرهيبه دي وانت تتخطى، لانه كل واحد فيه عيب. وبعدين عايز اقول لك حاجه، سيبك من حكايه العيب ده، اكبر من العيب ده، حكايات اكبر واصغر دي كلها حاجات نسبية بتبنى على ردود فعلك انت وشخصيتك انت وتكوينك انت للعيب بتاع شريك حياتك. يعني العيب اللي انت شايفاه في زوجي، ما انساش مرة بنت جات بتقول لي عايزة اخد فلان، بحب فلان، وانا عارفاك ان انت تعرفه كويس. طب سنة لما اسأله رحت قلت له يا فلان انت تقدمت لفلان؟ قال لي اه. قلت له دي بتحبك خالص وهتموت عليك وعايزة ترتبط، بس جت تسالني عنك وقالت لي اقول لها اللي اعرفه؟ وانت عارف ان انا اعرف عنك حاجات وحشه. اقول؟ قال لي قول كل حاجه. لا تعالي يا بنتي عشان اكون امين، فلان ده عيوبه كذا وكذا وكذا وكذا. واضح؟ قالت لي بالظبط عيوبه جواهر فعليا. طب اشرب. وطبعا بعد شهرين اتفقوا. نسبي هي شايفه ان الحاجات دي بالعكس دي ما فيهاش مشاكل خالص. فحكايه ان عيب كبير وعيب صغير سيبكم من الكلام ده خالص، هو العيب عيب. حكاية كبير وصغير ده بيبنى على رد فعلي أنا بناء على تربيتي وعلى ثقافتي وعلى حاجات كتيرة. في أسلوب ثاني ممكن أتفاعل به مع العيوب اللي بكتشفها في شريك حياتي، الرثاء من النفس. يا بسمتي يا نصيبي اللي اسود أنا يظهر كانوا داعين علي، يعني عنيد خالص عشان ما اقتصش إلا أنت. الكلام ده بيتقال، إيه يا رب اللي أنا عملته عشان تبليني بالزوجة دي أو تبليني بالزوجة؟ يتقال الكلام ده من مؤمنين، بس طبعا مش في العالم، لكن جوه الحته الغلبانه اللي جوه دي اللي عاملني سمن فيها من غير ما ندرى. الرثاء للنفس، والرثاء للنفس يولد كآبه كآبه كآبه. من اقوى اسباب الاكتئاب هو الرثاء للنفس، خصوصا لو الشخصيه سوداويه. يعني سوداويه؟ يعني تميل للتفكير في داخلها وشويه تميل للحاجات الجلوبي شويه. دول أساتذة في صنع كآبتهم لأنفسهم ثلاث دقائق، يعني بس قعدوا مع نفسه ثلاث دقائق يعرف يطلع روحه مكتئب محترم. ثلاث دقائق يعرف يجيب الكآبة لنفسه. وأنا يعني لو عايز تجرب جرب. روح كده اقفل على روحك باب واقعد شوية ارقي لنفسك. عارفين يعني إيه ارقي لنفسك؟ يعني أنت الحظ ثلاث دقائق بس. بكل بساطة أضمن ليك إنك هتطلع مكتئب. مش حل يقول. في اسلوب ثالث بقى هو الادانه. لا مش برثي لنفسي ولا بتصدم، لكن بقعد في قلبي احتفظ باحتقار لشريك حياتي. احتقار. من ضمن المشاعر المرتبطه بالجادجمنت بالادانه حته احتقار، واحتفظ بهذه المشاعر. أنا مش عايز أطول، فأقول باختصار الإدانة مرفوضة زي ما قرينا في مادة 7، والمرارة في القلب أيضا مرفوضة. أفسس 4 ليرفع من بينكم كل سخط وغضب. إيه كمان؟ ومرارة. مرارة. لا ينبغي أن يكون في قلبي مرارة تجاه شريك حياتي. يعدي قدامي في البيت يا سم يا دم التقيل يا ساتر، بس امتى ربنا يريحك؟ بس امتى مش عارف يحصل ايه؟ تحصل. هذه الاساليب الثلاثة سواء المفاجأة او الرثاء للنفس او الادانة بتبني حائط بيني وبين شريك حياتي يمنع التواصل، ويبقى في جمود وبرود في العيلة، ونبقى عايشين تحت سقف واحد لكن كل واحد وادي، كل واحد في دنيته. كل اللي بيجمعنا ان احنا سكان بيبقى الحياه ماشيه وكل واحد يطوي جناحه على جراحه ويقتر الامه وهو عايش وقابل اسمته وخلاص على كده. احبائي لو كان الهنا يعاملنا بهذه الطريقه لكنا نكون اشقى جميع الناس. واني ارجوكم واتوسل اليكم أن ترجعوا إلى كتاب الله وتقرأوا كيف أحب هذا المحب العظيم شخصك يعقوب. أتحدى إن كان في إنسانة في الدنيا تستحمل زوج زي يعقوب. أتحدى الست التقية الأميرة ليئة لما اتجوزته، يعني لولا ايمانها كانت كفرت. الدنيا كانت قويه، كانت قويه اللي هي رحيل، بس كان على حساب اعصابها وعلى حساب مراره نفسها وعمرها الاصغر ما لحقتش. لكن الدنيا كانت مسكينه، كانت كل مناها انه يرحمها ويترفق. كان كتله من العيوب لا يحب، لا يحب فعلا. يعني لو قعدت اتحايل على لي او اقول لها اعملي معروف طولي بالك، حب الراجل ده تقول لي ده فعلا ما يتحبش فعلا. كم من الضعف مع الخداع مع المكر مع الخسه والدناء التصرفات، يعني فعلا لا يمكن ان تبعث على الاحترام اطلاقا. لكنه اسمته. لكن في واحد حتى اللي ما يتحبش. وما نقراش في كل الكتاب ان الله يقول عن واحد اني حبيته زي ما قال عن يعني احببته يعني صرت عزيزا في عيني مكرما. ده بيقول عن مين الكلام ده في الشعر؟ وانا قد اسال سؤال، هل هذا الحب استطاع ان يغير يعقوب؟ هل استطاع ان يخلص يعقوب من عيوبه؟ لو كان الله نفذ صبره مع يعقوب وطرحه في منتصف الطريق وقال له عيوبك زادت عن ان تعالج وصبري نفذ في علاجي، اذهب ابحث لك عن اله اخر يحبك. يا للكارثه، لكن شكرا للرب من كل القلب. تعالوا يعقوب بعد 130 سنه وربنا شغال فيه وطلع منه احلى اناء واكرم حجر يلمع في اخر ايامه على صفحات البحر. ومن بداية الكلام تعلمنا أننا علينا أن نكون متمثلين بالله كأولاد أحبة واسلكوا في المحبة. التصلب أمام العيوب، المواقف الجامدة أمام العيوب تدفعك للرثاء للنفس، تدفعك للاكتئاب، تدفعك للإدانة، تدفعك للمرارة، تدفعنا للتقوقع على الذات والدخول في أمراض نفسية. لكن في طريق آخر، أريكم طريقا أفضل. إيه الطريق الأفضل؟ المحبة. هل المحبة قادرة أن تصلح عيوب شريك الحياة؟ نعم أحبة. على أننا علينا أن نعرف أن المحبة ليست مشاعر، لكن المحبة قرار واختيار. اسمعوا ماذا يقول الكتاب. أيها الرجال أحبوا نساء. ده أمر ولا مش أمر؟ الأمر يوجه للمشاعر ولا للإرادة؟ ها؟ يعني أنا ما أقدرش أقول للأخ مجدي حس يا مجدي، حس إنك فرحان، ينفع؟ يا أخي حس شوية، حس إنك فرحان، ما أقدرش، كلام فارغ. طب احزن يا مجدي، كلام برضه، لكن ممكن أقول قوم، لأنه ده أمر موجه لإيه؟ للإرادة. الله ما بيقوليش حب، يعني أشعر، يحب. أمر لإرادتي أن أحب، وعلي أن أطيع، مش علي أني أشعر أسخر روحي علشان أحب، لا، علي أن أطيع. لأن حتى كمان تعليم يقول لطيطس في طيطس 2:3 أنه يكلم العجائز أن ينصحنا الحدثات أن يكون محبات للجميع. يوم يجي للتعليم يبقى المحبة قرار إرادي وتعليم أتعلم. علي أن أحب الله لأن الرب يأمر بهكذا. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. والنقطة اللي أركز عليها هنا أنه عندما أحب المسيح الكنيسة كان ينظر إليها فيما ستصيرها محبته لا فيما يجعله يحبها. واضح الفرق؟ يعني كان بيبص لها مش وهي في ذاتها اللي يخليه يحبها، ما فيهاش حاجه في الحاجة. لكن كان بيبص محبته تقدر تعمل فيها ايه. هكذا المحبه، ان انظر الى شريك الحياه لا باحثا عن ما فيه يستوجب محبتي، لكن عن ما يمكن ان اصنعه فيه من خلال محبت. أنا أقدر أغير في حاجة من خلال المحبة، المحبة التي لا تسقط أبدا. المحبة كما وصفها الكتاب في كورنثوس الأولى 13، لا صاحب ليس لوحة زيتية جميلة تعلق في بيوتنا أحبائي، لكنه أصحاح كتب لنا لكي نعيش. أمين. كم مرة حفظناه وكم مرة قرناه وكم مرة توعظنا فيه، لكن مين فينا بياخدوا تحدي بينه وبين الرب ويقول يا رب أعني لكي أعيش هذا الأصحاح. محبة اللي بيقول عنها تتأنى، تضبط النفس في مواجهة الإثارة، تترفق، تساعد وتعطف على الرغم من الخطر الشريك، لا تحسد. الحسد حزبية أو سلبية. فاكرين في كورنثوس 12 قالت الرجل أني لست من الجسد، أنا مش دعوة مش هعمل حاجة معاك، ليه ستي مش عايزة تشتغلي معانا؟ لأني لست يدا، أنا عشان مش إيد أنا خلاص أنا مش من الجسد. شوفوا العينات دي في وسط المؤمنين، أنا مش شغال، أنا مش أخدم، أنا ليه يا حبيبي مالك اللي بزعلك؟ أصلا مش عامليني حاجة، أنا لست يد عشان كده أنا لست من الجسد. أو يتحزن، المحبة لا تتفاخر، ما تحبش إنه يظهر في البيت أعلى من شريك حياته. لا تنتقد، طبعا كل كلمة من دول محتاجة شرح وتطبيقات لكن أذكره بس. لا تنتفخ الغرور والشعور المبالغ فيه بالأهمية. لا تقبح، جميلة في اليوناني يعني شخص مهذب رقيق. مرة جاتني فكرة وجربتها ولقيتها بتعمل شغل رائع جدا. قلت أنا لما أنا دايما أقول لمراتي أنا راجع الساعة كذا من الاجتماع، لكن عمري ما بصدق في الميعاد اللي قلته لي. ما بيحصلش، لأن بروح الاجتماع سلام في أمان الله، يعني بسلم على أهل، ندخل في مشكلة تقعد نص ساعة، عمري ما فمسكينة كانت أحيانا تبقى عارفة إن أنا جاي الساعة 10 وهي بتقلق، أرجع الساعة 12 الساعة 1. فقلت طيب أنا لما بابا مدي ميعاد لواحد وبعدين من الظروف بتجبرني إن أتأخر عليه نص ساعة، بعمل إيه؟ أتصل بيه وأقول له يا فلان أنا متأسف جت ظروف فأتأخر نص ساعة. قلت طب ما اعملش كلمة مع مراتي، ما هي برضه انسان وليها حق عليا. فجيت اول ما الاقي روحي اتاخر اتصل بيها واقول لها معلش انا في ظروف في الاجتماع هتخليني اتاخر. يا سلام اروح البيت الاقيها سعيده سعاده لاني قدرتها وقدرت شعورها واتصلت بها لاعتذر لها او لاعرفها اني ساتاخر. قبل كده ما كنتش بعمل الحكايه دي، كنت رايح الاقيها كده وخايف وقلقان وتعبان. أعتقد أحبائي أن الرقة والمجاملات البسيطة التي نستعملها مع الآخرين لو استعملناها في البيوت هتعمل فرق كبير أوي. وده على فكرة مش ثقافة العصر ولا الإتيكيت، لكن ده كلام الله. المحبة لا تقبح يعني تتصرف بتهذب. المحب مهذب، فيش كلمة جارحة، فيش كلمة مؤلمة. المحبة لا تطلب ما لنفسها. المرونة، هي بتحب حاجة أنا مش بحبها، ما نكدش عليها علشان هي بتعمل لازم أكون ما مش مشكلة يعني ما خربتش الدنيا. ويا سلام لو أنا كمان أساعدها إنها تعملها رغم إن أنا مش بحبها. أحيانا في المصاريف مثلا عايز تشتري حاجة أنا مش مقتنع بيها وحاسس إنها بتضيع فلوس، ما تربسش واركب دماغ ولا يعني طبعا لما تكون في حدود يعني بسيطة مش ألاف يعني، لكن حاجات يعني معقولة بسيطة خلاص أنا مش مقتنع بالحاجة ومش عايز أشتري، لكن أشتري سعادتها بالمبلغ بسيط أكبر دماغي وأخليها مبسوط. المحبة لا تطلب مال لنفسها. المحبة لا تحتد، يا سلام، لا تحتد، لا تخطئ عند الغضب ولا تظن السوء، تفترض دائما افضل الدوافع لا اسوأها. كثير ما بنفكر انه عمل كده لانه قاصد كده. عرفنا منين الدوافع ودخلنا؟ احنا فاهمين روحنا علشان نقدر نفهم غيرنا. لا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق. افرحش لما شريك يعمل خطا عشان امسك في رقبته واقول له انت غلط، بل العكس اصر عندما اراه يفعل الحق. تحتمل كل شيء. بالمناسبة كلمة تحتمل وتصبر الأصل بتاعهم اليوناني يدي معنى المرونة. أنا عايز حد من المهندسين يبقى يساعدني في فهم الكلمة دي في المعادن ليقيسوا مش بس الصلابة لكن يقيسوا قدرة على الإجهاد، الصلاة اللي يتحمل الاسترس والاستير الضغط، مرن يتحمل كل شيء ويصبر على كل شيء ويرجو كل شيء، ما بيفقدش الأمل أبدا في شريك الحياة. وأختم كلامي أحبائي وأقول أنه عندما تتسلح بنية المحبة والإيمان أن المحبة قادرة على إصلاح عيوب شريك حياتك، تسلح بهذه النية وابدأ اتكلم مع شريك حياتك من جهة العيوب دي، وصلوا مع بعض وحاول انك تمد يد العون والمساعدة علشان يتغير. ناقش معه دايما بهدوء وحطوا قدامكم ان العيب عيب مشترك، مش عيب عيبه هو، لكن ده عيبنا احنا، لانه احنا الاثنين ما عدناش اثنين، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. فبناقش العيب وبتعامل معاه باعتباره عيبنا كأسرة. العيب في امرأة دي ده عيب لينا احنا الاثنين وعايزين نصلحه. النهاردة تستحمل انا اتكلم معاه، اتكلم استحملش مش هتكلم، لكن بصلي للموضوع وبجاهد قدام الرب ومستمر في المحبة. وعندي شيء واحد يطمني، ان مفيش حد الهي احبه واستمر في حبه لي الا وفي الاخر صلح. بطرس تصلح ولا ما تصلحش؟ صلح. يعقوب تصلح ولا ما تصلحش؟ اتصلح. وانا بنعمة الرب ومن خلال المحبة التي لا تسقط ابدا ساستطيع ان اصلح عيوب شريك حياتي. لكن خلي عندك مساحة من المرونة انك تقبل ان في بعض الحاجات يمكن ما تتغيرش. ختام مش لذيذ، لكن ده الواقع. في حاجات يا جماعة يمكن صعب انها تتغير، مش صعب على الرغم، لكن عايز اقول ايه المانع حتى لو كان الرب هيغيرها مع الوقت، ايه المانع ان اقبل شريك حياتي ببعض العيوب واتعامل مع الموضوع ده؟ طبعا مش حاجات اخلاقية يعني ولا حاجات ضخمة كتير، لكن في حاجات معينة انا حاسس ان احنا بنتربس وما عندناش مرونة في حاجات ما لهاش لازمة. مظبوط ولا مش مظبوط؟ محدش موافق؟ يعني مش عايز اقول امثلة كتير، لكن جاري تشابمان واحد من الكتاب الحلوين كتب اختبار شخصي لي، قال بعد ما اتجوزت بثلاث سنين اكتشفت ان مراتي فتاحة ادراك. عجبني التعبير فتاحة ادراك، يعني عندها عادة غريبة جدا، اي دور بتفتحه في البيت ما تقفلوش، تسيبه. الموضوع ده كان بينكده جدا وبيضايق، واكثر مرة احد قلت لما تفتح الباب اعملي معروف خبر فيه، قلت له حاضر. وهي طبعا مخلص يعني ما فيش حاجه خاصه بينها وبين الدرج المفتوح، يعني علاقه خاصه مثلا، يعني عايزه تريح، بس المشكله انها بتنسى فعلا. طبعا حاجه هايفه جدا، بس شوف الشيطان ممكن يعمل ايه. يجي بعد كده باسبوع يلاقي الادران مفتوحه، تحتقر، تسمعش كلام، مش بتقتنع بوجهه نظر، سخيفه خبيثه. طب ايه معناها انك تسيب الدرج مفتوح والشيطان يعمل ايه؟ ها؟ مش عارف. وهي مشكلة هايفة جدا. انا مش قلت انك تقفل الدرج. طبعا هي تشوفه بيتكلم بالاحتداد ده تزعل وتتضايق وتولع خناقة في البيت بسبب الدرج. يروح هو ضميره تعبان، صلي يا رب سامحني وساعدني واذكر مشكلة الادراج المفتوحة من فضلك. ها؟ قال بعد كده قررت في مرة ان انا استعمل خبرتي النفسيه والتربويه. رحت جايبها من ايدها، دخلت الحمام كان في درج مفتوح، رحت مطلع الدرج فضيته وريتها العجله. قلت لها شايفه الاختراع اللطيف؟ شايفه العجله دي؟ وشايفه المجرايه دي؟ اول ما نسب الدرج العجله بتعمل ايه؟ تجري بسلاسه وجمال. شوفي حاجه بسيطه خالص، بس نسب العجله تجري هتقفل الدرج وتريحيني وتريحي روحي. قال ومشيت وانا مقتنع 100% انه بعد كده يعني قد ايه الموضوع مهم ليا وقد ايه هي عطيه. بعد شويه رجع ليه الاضرار مفتوحه. انا ده بقى دعنات واستقصار وانا وراه والزمن طويل، الموضوع مش ممكن ابدا، الا اني كنت سعيد من الداخل وقلت اكيد بعد الموضوع ده هتحرك سيف درج مفتوح. وطبعا قال لها شفتي مش ده كلامي من زمان، وادها الدرس المحترم، لكن يبدو ان الموضوع كان مرضي. ف بعد شهر نسيت وابتديت ولقيت ان العلامه راحت وكل شيء رجع كويس، بتسيب الاضرار المفتوحه، اسقط في يدك واحضر واجتهد. وراح قعد مع نفسه وقال مشكله الابراج المفتوحه دي هتنكد عليا عيشه، انا لازم الاقي لها حل وما عنديش غير حل من ثلاثه. الحل الاول اطلعها، الحل الثاني ان كل ما الاقي درج مفتوح اجتنب وابتئس، والحل الثالث ان اسلم امر لله واقبل الموضوع الابراج المفتوحه واقفل هي تفتح وانا اقفل. انا ابتديت اناقش الثلاث حلول، اطلعها شر وعار والرب يكره الظلام، واستبعدت طبعا بسرعه شديده هذا الحل. اكتئب وابتئس كلما رايت درجا مفتوحا وبعيش طول عمري مكتئب وهموت ناقص عمر. فالحل الثاني ده ما ينفعش، يبقى اسهل حل هو الحل الثاني. وقلت كده انا ربنا اداني واحده فتاح الابراج وانا اشتغل قفال الابراج، خلاص بسيط خالص الموضوع. اضيف الى مهاني الاسريه جزء جديد، انا عندي مسؤوليات كأب، من ضمن مسؤوليات العائليه ان اروح البيت اعمل ايه؟ هذا الامر مش مشكله. روح البيت، خد القرار ده في الشغل وكان سعيد جدا لما خده وراح. قال لها يا حبيبتي انت عارفه طبعا مشكله فتح الاضرار، انت من فضلك يعني ما تجيبش سيره الموضوع ده، انا متالم. لا 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 خلاص انا لقيت له حل. قال له ايه الحل؟ لا من دلوقتي ورايح يا حبيبتي فتحي الاضرار زي ما انت عايز، ما عندكيش اي مشكله، انت فتحي وانا هقبل. وخلصت المشكله. وما اعتقدش ابدا انه يعني عاش حزينا لانه يقفل الامر، مش مشكله. انا لما قريت الحكايه دي لقيت ان انا عندي مشكله مع مراتي في فتح حنفيه المايه. مراتي عندها بوكتس في اسنانها ومجدي ما يظهر لها. فتقف كتير قوي تغسل سنانها. بس المشكله انها طول ما واقفه سايبه الحنفيه مفتوحه على الاخر. انا الموضوع ده بيجي عندي حس ما اعرفش حاجه في التربيه مش عارف الموضوع، المايه اللي بتتسابه ربع ساعه بينزل شويه. فكنت اقول لها حبيبتي من فضلك تقفلي الحنفيه وانت تغسلي سنانك. هي كانت ترد عليا وتقول لي وانت من فضلك لما تفتح المعجون تبقى تقفله، لان انا عمري ما بقفل المعجون بعد ما. ومشكله هي تقفل الحنفيه وانا اقفل المعجون. في الاخر قلت لها فعلا انا عندي حل قريته في كتاب. انا اغسل سناني وانت تروحي قافله المعجون. وانت تغسلي سنانك وانا اجي اقفل ورايح طرف خلاص، ومفيش داعي ان هي تغيرني ولا في داعي ان انا اغيرها ونعمل مشاكل ونخسر بعض. او ده اللي بسميه الرب يدينا نعمه احبائي علشان النقطتين دول يحسنوا امامنا. كيف اتعامل مع اخطاء شريك الحياه؟ باللطف اقتاله الى الدوره. وكيف اتعامل مع عيوب شريك الحياه؟ بالمحبه اصلح عيوبه، وباللطف والحب وتمم الآية كونوا متمثلين لله كأولاد أحبة واسلكوا في المحبة. إلهنا شخص عظيم يعطي فرصة ثانية وثالثة، لا يطرح أحد من أمام وجهه ولا يفقد الثقة في أحد، لكنه دائما يعطي فرصة وراء الأخرى. ليس عنده تصلب ولا قبول، لكن إلهنا يرجو كل شيء ويصبر على كل شيء ويتحمل كل شيء له كل ذلك.